الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تكلمنا في أنه لو امتنع عن التسليم يجبر كل منهما أو يجبر البائع، وقلنا أن هذا الخلاف غير الخلاف في أنه يجوز الحبس والامتناع أو لا، بل هذا الخلاف بعد فرض عدم الحبس والامتناع وكون كل منهما باذلا. حينئذ نقول لو تنازعا في من يبدأ بالتسليم يجيء هذا الخلاف، وأما تلك فمسألة أخرى قبل ذلك، هو أنه هل لأحدهما أن يمتنع أو لا، وقد نقول فيها له أن يمتنع بلا خلافين، وكونها كذلك بلا خلاف أيضا قرينة أخرى على أن هذه غير تلك، لأن هذه خلافية، فكيف تكون عين غير الخلافية؟ واستشهدنا بعبارات عبارتين للشيخ في المبسوط وللعلامة في التذكير، بل بعبارة ثانية في الخلاف صرح بكذا بعدم جواز الحبس لامتناع الآخر من التسليم. قلنا هذه أيضا يمكن أن يفهم منها الإشارة إلى أنهما مسألتان وهنا خلافان. وذكر المصنف آخر شيء ما يمكن أن يكون الوجه في جواز امتناع أحدهما وحبسه لامتناع الآخر وحبسه. هذا كله الذي قدمناه يقول فيما لم يكن تأجيل في أحد العوضين، يعني أو في الحقيقة إذا لم نقل هذا كله فنقول على الأقل هذا الخلاف الذي أشرنا إليه وميزناه عن خلاف آخر. ما هو الذي أشرنا إليه وميزناه؟ وهو أنه هل مع الامتناع يجبران، مع التشاح في البدء بالتسليم يجبران جميعا أو يجبر البائع كما قال الشيخ؟ هذا في خصوص ما لو لم يكن شيء من العوضين مؤجلا، لم يكن أحدهما مؤجلا بل كانا جميعا معجلين، واضح؟ وأما إذا كان أحدهما مؤجلان لم يجز الآخر الحبس والامتناع، إذ للأول لصاحب المؤجل بمقتضى اشتراط التأجيل أن يؤخر، ها؟ لكن أنت الآخر الذي عوضك معجل ولو بالإطلاق، فليس لك أن تمتنع تقول هذا مؤجل فأنا أمتنع حتى يسلمك، وليس لك، فأنت يجب أن تسلم. لذلك أقول هذا كله مع عدم التأجيل في أحد العوضين، فلو كان أحدهما مؤجلا لم يجوز حبس الآخر المعجل. قال في التذكرة هذا فرع من فروع ما كان أحدهما مؤجلا، يعني عادة سياق العبارة عندما تذكر شيئا وتقول قال في كذا يدل على أن هذه العبارة شاهد على ما قلت هذا السياق، لكن هنا ليس هكذا. أولا ذكر أنه إذا كان أحدهما مؤجلا فليس للآخر أن يمتنع، وإن كان لصاحب المؤجل أن يؤجل إلى الأجل بمقتضى شرطه. من فروع هذا الذي ذكرناه وهو أنه لو كان أحدهما مؤجلا فالحكم كما ذكرنا، من فروعه الذي حيث قلنا فيه أنه ليس لصاحب المعجل أن يؤجل، من هذه الفروع أنه لو فرض واتفق أن صاحب المعجل الواجب عليه التسليم لم يسلم، إما مماطلة وظلما، أو أفرض لم يكن المشتري موجودا مثلا فتأخر البائع في التسليم، كان اشترى منه بالهاتف وقال مثلا، قال عندما أحضر البلد أتسلم منك مثلا، ولم يحضر البلد حتى حل أجل المؤجل. في الفرض الأول هو ماطل وامتنع حتى حل أجل المؤجل. الآن سؤال، ذاك مؤجل حل أجله الآن، أصبح الآن معجلا، المؤجل الحال الذي حل أجله أصبح يصبح معجلا. الآخر هو من الأول معجل والآن لا يزال معجل، وإن ما طلت في الأول أو كان بعذر لكن الآن لا يزال معجل في بقية الوقت، صحيح؟ فالسؤال هل يصيران حينئذ كالمعجلين من الأول؟ ماذا قلنا في المعجلين فيما لم يكن أحدهما مؤجلا؟ أنه يجب عليهما أن يسلما جميعا، ها؟ يجبران إذا اختلفا في البدء جميعا. الآن نقول هنا هذا كالمعجلين، يعني لهذا الذي كان ماله وعوضه من الأول معجلة وتأخر إلى الآن، بعد ما كان يطالب ويقال له سلم سلم، لماذا لا تسلم؟ بتاعك معجل سلم. الآن لما بلغ إلى حيث حل أجل الآخر أصبح له أن يقول لا أسلم حتى تسلم، كلانا معجل، ها؟ لست أفضل حالا مني وليس لك ميزة علي، لا أسلم حتى تسلم كما يقول الآخر. هل لهما ذلك كالمعجلين أم لا؟ نقول لم يصبحا كالمعجلين، بل يبقى الحكم كما كان، يعني حكم المعجل كما كان، كان من الأول معجلا يقال له سلم في مقابل الآخر الذي له أن لا يسلم، الآن أيضا يقال له سلم. واضح كيف؟ طيب، قال في التذكرة أنه ليس لصاحب المعجل الآن أن يمتنع، كما لم يكن له أن يمتنع من أول الأمر. ما هو الوجه؟ ما ذكر مصنف؟ يقول لعل وجه هذا الكلام أن صاحب المعجل من أول الأمر في العقد هو التزم على نفسه بأن يسلم ما عنده دون تعليق على تسليم الآخر. لماذا؟ لأن المفروض قبوله بشرط تأجيل الآخر، ها؟ من دون اشتراط التأجيل لنفسه. فالنتيجة أنه رضي من الأول أن لك أنت أن تؤجل، أما أنا فأسلمك حالا، ها؟ هكذا نقول. وإذا كان هكذا وقع العقد على هذا المعنى، خب يبقى مكلفا بهذا المعنى من الأول إلى الآن، الآن كما كان من أول الأمر. واضح كيف؟ حتى ما حلول الآخر، حتى ما حلول أجل الآخر، وإن كان مع حلول أجل الآخر ماذا يصبح هذا الأول؟ ذا حق في المطالبة. قبل حلول الأجل لم يكن له أن يطالب، الآن ما حلول الأجل له أن يطالب، أصبح ذا حق في المطالب. يقول حل أجلك فسلم، يقول جيد طالب، لكن من الأول كان ليس لك أن تمتنع، الآن أيضا ليس لك أن تمتنع، فسلم سلم وطالب. وهذا يدلك، التفت إلى النكتة، هذا يدلك على أن جواز امتناع أحدهما من التسليم ليس لمجرد أن له حق أن يطالب الآخر ويسلمه الآخر، وإلا لكان لهذا الذي كان معجلا من الأول الآن أن يقول أمتنعوا. لماذا؟ لأن في الأول لم يكن لي أن أمتنع إذ لم يكن لي حق في المطالبة بالتسليم، أما الآن فأصبح لي حق في المطالبة بعد حلول أجلك فأمتنع لأجل حقي. من قولنا ليس له أن يمتنع لأنه من الأول دخل على العقد بشرط أن يسلم هو، وإن لم يسلم الآخر لفرض التأجيل في الآخر، من هذا نقول علمنا أنه الآن أيضا ليس له أن يمتنع وإن كان له حق المطالبة. إذن الامتناع لا يكون مبرره مجرد ثبوت حق المطالبة بالتسليم للممتنع، وعلى هذا إذن الامتناع متى يكون؟ إذا لم يكن عندما يصبح ذا حق يقول الامتناع عندما يمتنع الآخر، إذا امتنع الآخر بالفعل صار لي حق أن أمتنع في المقابل، لا لمجرد أن لي حق أن أطالبه بالتسليم. واضح هذا الكلام؟ قال في التذكرة ولو لم يتفق تسليمه حتى حل المؤجل، يعني يتكلم فيما أحدهما مؤجل، الذي قلنا على المعجل أن يسلم، صحيح؟ لو لم يتفق ولو مماطلة وعصيانا ظلما، قال لم يكن له الحبس أيضا، ليس له أن يحبس، لعل وجهه أن غير المؤجل قد التزم بتسليمه من دون تعليق على تسليم المؤجل أصلا، هكذا بمقتضى أن ذاك له الشرط أنت ليس لك الشرط. إذن الآن كذلك ما دام التزم كذلك في العقد من دون تعليق على التسليم، إذن الآن أسلم من دون تعليق على التسليم، فيتضح لك أنه ليس له أن يمتنع وإن أصبح له الآن حق المطالبة، ويتضح لك أن حبسه وامتناعه إنما يكون إذا حبس الآخر، لا مجرد أن يثبت لك حق مطالبته. لذلك يقول وهذا مما يؤيد أن حق الحبس ليس لمجرد ثبوت حق للحابس على الآخر، إذا لم يكن لذلك فيكون الحبس بإزاء الحبس لا بإزاء المطالبة بأن لا تحبس وأن تسلم. ثم مقتضى ما ذكرنا، طيب إذن عرفت أنه لو امتنع أحدهما وحبس فللآخر في المقابل أن يمتنع أيضا، صحيح؟ طيب لو امتنع الآخر حينئذ، يعني بعدما امتنع الأول، امتنع الأول فللآخر أن يمتنع، لو امتنع الآخر هذا نسميه امتناعا بحق، من حقه أن يمتنع، واضح؟ هذا امتناع بحق. طيب فلو فرض أن الممتنع الأول، يعني الذي لم يكن امتناعه بحق، عندما امتنعت جنابك بحق ماذا صنع؟ بقوته وقهره غلبك وأخذ ما تحت يدك من عوض بالقوة، إذن أنت ممتنع بحق في مقابل امتناعه، لكن هو سلطان جبار قهرك وأخذ ما تحت يدك بالقوة، هل يعد ما أخذه أو يعد أخذه قبضا؟ يقول لا، هذا ليس بقبض لأنه أخذه بغير رضا الآخر الذي له أن يرضى أن لا يرضى بأن تأخذ، لأن امتناعه بحق، إذا أخذه بغير رضا لم يكن قبضا ولا يتحقق قبض إلا بإذن حينئذ ما دام له الحق أن يمتنع، فهذا إذن كلا قبض. وعلى هذا فالقبض الصحيح لما في يد الآخر يتحقق بواحد من أمرين، الأول أن لا يمتنع الأول أصلا، وفرضنا ماذا كان؟ امتنع الأول فامتنع الآخر بحق في مقابله، فقلنا إذا أخذ بالقوة ليس له لا يكون قبضا، إذا كيف يكون القبض الصحيح؟ فرض الأول أن هذا الأول لا يمتنع أصلا، بل يجي ويقبض ما تحت يده للآخر، فحينئذ يجوز له أن يأخذ ما في يد الآخر، إن أعطاه برضا أخذه، وإن لم يعطه برضا انتزعه بالقوة إذا قدر عليه له ذلك، لأنه دفع ما عليه، واضح كيف؟ هذا فرض. الفرض الثاني الذي يكون القبض فيه صحيحا أن يأذن من تحت يده العوض الآخر، هذا الذي هو ممتنع بحق، إذا أذن ورضي بأخذ الآخر من تحت يده جاز، سواء كان الأول حتى لا نضيع بين الأول والآخر. الآخر ممتنع بحق ثاني لأن الأول امتنع. كيف يكون قبض الأول صحيحا؟ قلنا في الفرض الأول ألا يمتنع، يسلم فيأخذ من الآخر إما بالرأس أو بالقوة لأنه سلم ما عنده. فرض الثاني مع فرض امتناعه، الأول مع عدم امتناعه يأخذ ولو بالقوة، ثاني مع امتناعه، مع امتناعه امتناع الآخر بحق وليس لك أن تغلبه وتقهره عليك. فلو رضي أن يسلمك ما تحت يده يعني ويرفع امتناعه ويرجع عن امتناعه جاز أن تأخذ من يده، سواء كنت سلمت أم لم تسلم، لأن إذا رضي انتهى الأمر. واضح؟ سواء كنت أقبضت وسلمت أو لا. مع الإقباض واضح، أقبضت فأعطاك ما عندك، مع عدم الإقباض وكذلك واضح، لأن هو راضي وأذن أن يسلم ولو من دون تسلمه فلا مانع. إذن القبض الصحيح يكون في هذين. قال ثم مقتضى ما ذكرنا من عدم وجوب التسليم مع امتناع الآخر وعدم استحقاق الممتنع الأول لقبض ما في يد صاحبه، يعني إذا منعك فله أن يمنعك ولا تستحق أن تأخذ ما في يده، مقتضى ذلك أنه لو قبضه الممتنع الأول بغير حق بدون رضا صاحبه الممتنع بحق لم يصح القبض لو أخذه غصبا عليه. خب متى يصح القبض؟ فصحة القبض بأحد أمرين، إما إقباض ما في يده لصاحبه، خب فله حينئذ قبض ما في يد صاحبه ولو بغير إذنه، أقبضتك هات بالقوة، وإما بإذني، إما بإقباض صاحب ما في يده لصاحبه وإما بإذن صاحبه في قبض ما في يد الصاحب، سواء أقبض هو ما في يده أم لا، كما صرح بذلك في المبسوط والتذكرة. طيب. وصرح فيهما أيضا، يعني كما صرح بذلك لأن المبسوط والتذكرة لمؤلفين، كما صرح بذلك في المبسوط والتذكرة، وصرح فيهما بأن له مطالبة القابض برد ما قبض. هذا ما متفرع على ما قدمناه أولا، من أنه إذا امتنع أحدهما بحق فالآخر ليس له أن يأخذ ما في يده من دون رضاه، ولو أخذه كان كعدم القبض. صحيح؟ في هذه الصورة صرح قال هذا الذي أخذ منه ماله بالقوة له أن يطالب القابض الغالب القاهر برد ما قبضه بغير إذنه. لماذا؟ علله بأن لهذا الممتنع بحق أن يستمر في الامتناع ولا يوصل هذا المال إلى يد الأول حتى يتوثق من حصوله على عوضه، هذا مفروض. وإذا كان هكذا فأخذك صحيح كلا أخذ، لكن يستلزم أيضا أن لي أن أقول رده ليكون عندي ممنوعا عليك، يحصل لي منه التوثق لأنك تأتيني بالثمن، يعني كما كان ابتداء لو أن يمتنع، لو بقاء أن يمتنع فرده حتى أمتنع. لذلك قال لأن له حبس الحق، حق الحبس والتوثق إلى أن يستوفي العوض. وفي موضع من التذكرة أنه لا ينفذ تصرفه فيه، هذا الذي قبض بالقهر من الممتنع بحق، لو تصرف فيما قبض قال في التذكرة لم ينفذ تصرفه فيه. قال المصنف المراد من التصرف الذي لا ينفذ هي التصرفات المتوقفة على قبضه المشروع، مثل البيع أو مطلق المعامل، بناء على ما؟ على أنه لا يجوز أن تبيع قبل أن تقبض. إذن هذا الذي حصل ليس بقبض، إذا ليس لك أن تبيع. وإذا قلنا لا خصوصية للبيع بل مطلق المعاملة هكذا، مطلق المبادلة أيضا يعني تتوقف على القبض المشروع، فنقول هنا كل مبادلة لا تصح هنا فتتوقف على القبض المشروع. هذا مقصود العلامة، لا ينفذ هذا، لا كل تصرف حتى غير ذلك مما لا يتوقف على القبض، حتى مثلا إذا أردت أن آكل هذا ليس لي، كيف هذا ماله؟ واضح؟ هذا المفروض أنه ملك الآخذ بالغلبة تحت يد ذاك، لأنه بالعقد يملك، لكن حبسه عنه لأنه امتنع من دفعه عوضه، وإلا فهو ملكه، فلو وصل إلى يده فلا أن يتصرف فيه لأنه ملكه. لكن أفرض آثم بانتزاعه بالقوة، لكنه ملكه ولا أن يتصرف فيه. لكن مثل البيع والمبادلات ممنوعة لتوقفها بالدليل على القبض. قال: وفي موضع من التذكرة أنه لا ينفذ تصرفه فيه ومراده التصرف المتوقف على القبض كالبيع، أو في أحسن الأحوال مطلق الاستبدال لا مطلق التصرفات تقول ممنوع منها. طيب، ثم فقط أنبهك على شيء، قلنا الوجه في أنه لا ينفذ هذا التصرف ماذا؟ أنه لم يحصل القبض المعروف المشروع، وهذه قاعدة وهي المستفادة من مثل لا تبع حتى تقبض. ماذا؟ لا تبع حتى تقبض، هذه قاعدة، لا يجوز البيع حتى يقبض. لكن سيأتي إن أتت هنا في أبحاثنا الآتية أن هذه القاعدة مختصة بالمبيع الذي هو طعام، من الطعام، من الطعام، الطعام لا تبعه حتى تقبضه، مش الكتاب والسيارة وما أدري ماذا، ذاك لا، هذا في خصوص الطعام. طيب، فيصير محصل كلام مصنف حينئذ أنه لو كان المبيع طعاما، لو كان المال طعاما تحت يد الممتنع بحق فأخذه بالقلبة والقهر، فإذا باعه أو عوض عليه مطلق معاوضة لم تصح، تتوقف على القبض المشروع، وإلا فسائر التصرفات تصح. هكذا يصير محصل الكلام. ثم إذا ابتدأ أحدهما بالتسليم، لو فرض أن أحدهما ابتدأ بالتسليم، فإما لأنه يجب عليه البدء به كالبائع على رأي الشيخ، أو على الأقل لأنه على قول غير الشيخ، وإن لم يجب البدء بالتسليم على واحد لكن يجوز التبرع، فواحد تبرع بالتسليم، واضح؟ طيب، بل سابقا ماذا قلنا؟ إطلاق العقد منزل على إن سلمتني سلمتك، صحيح؟ فإذا امتنع واحد فللآخر حبسه، هذا قلنا. لكن إذا مقتضى هذا أنه يجب عليهما التسالم لا التسليم على واحد، ما أن يسلم. طيب، بناء على هذا فأصل التسليم واجب لكن لا يجب البدء، أصل التسليم واجب لكن لا يجب البدء على واحد. فلو افترضنا أن واحد تبرع بالبدء، أريد بذلك أن أقول على قول غير الشيخ اللي قالوا لا يجبر البائع، يجبران معا، وهؤلاء لا يقولون يجب البدء على واحد، صحيح؟ لكن يقولون يجب التسليم، حتى لا تستغرب كيف يقولون يجب التسليم ومع ذلك تقول لو تطوع واحد. أقول قالوا يجب التسليم لكن لم يقولوا يجب الابتداء به، فيجب أصله ولا يجب ابتداء فيجب عليهما معا. فكيف يصدق التطوع؟ بأن يتطوع بالابتداء لا بأصل التسليم. التطوع بالابتداء لا بأصل التسليم بخصوصية الابتداء. على كل، لو فرضنا أن واحد منهما ابتدأ، إما لأنه يجب عليه وإما لأنه تطوع بالابتداء، ففي مثله يجبر الآخر على التسليم، يجبر الآخر على تسليم ما تحت يده. طيب هذا الذي وصل إليه وهذا المفروض أنا تبرعت، إذن وصل إليه الآن، قلنا يجبر على أن يسلم ما عنده. طيب من الآن إلى أن نجبره ويسلم، هذا الذي وصل إليه مني، العوض الذي أخذه مني حيث تطوعت بالتسليم بالبدء، يحجر عليه فيه؟ يقال له ممنوع أن تتصرف فيه حتى تسلم؟ يقول لا، لا يحجر عليه فيما وصل إليه. لماذا؟ لأن هذا من أمواله، وماله هو حر يتصرف فيه، ولا دليل على الحجر عليه، هو مسلط لا يخرج عن قاعدة التسلط إلا بدليل على الحجر، ولا دليل على الحجر لا في هذا الذي وصل إليه ولا في غيره من أمواله. واضح؟ تقول أحجر عليك في كذا حتى تسلم هذا الذي تحت يديك مثلا، ليس هناك من دليل على هذا. طيب لذلك يقول: ثم إذا ابتدأ أحدهما بالتسليم إما لوجوب عليه كالبائع على قوله، على قول الشيخ، أو لتبرع بذلك بناء على عدم وجوب الابتداء، يجبراني معا، أصل التسليم واجب، فيمكن التطوع والتبرع بالبدء، في مثله أجبر الآخر على التسليم. هذا الآخر الذي أصبح مال الأول المتبرع تحت يده، هل يحجر عليه فيه؟ يقول: ولا يحجر عليه فيما عنده من العوض ولا في مال آخر من أمواله لعدم الدليل. واضح؟ ما المقصود بما عنده من العوض؟ عوض ما سلم، أو العوض الذي تسلمه. أنت شو رأيك؟ انظر المبيع، من منهما البائع ومنهما المشتري؟ انظر هكذا فرضنا، افرض انا البائع انت المشتري، انا تطوعت فسلمتك المبيع، ماذا قلنا؟ تجبر على تسليم الثمن. والان الى ان تسلم، هل يحجر عليك في العوض؟ ماذا عبر عنه؟ فيما عنده من العوض، وعندك عوضان، عندك عوضان، ما تسلمته عندك أصبح، ما لم تسلمه إلى الآن هو من الأول عندك، هل يحجر عليه فيما عنده من العوض؟ أيهما في أيهما عن أيهما يتحدث؟ أنا قلت ما تسلمه، هناك من قال ما تسلمه واحتمل ما يجب أن يسلمه. واضح؟ ولعل آخر رجح هذا أو فسرها بهذا، سيمكن غفلة على الأول، أو رجح هذا أنه لا يحجر عليه فيما عنده من أول، ذاك الذي يجب عليه أن يسلمه هذا لا يحجر عليه. أنا قلت التحجير إنما يكون في مال الإنسان لا في مال غيره، هو من الأول هذا ليس له أن يتصرف فيه لأنه ملك الآخر. الامتناع والحبس شيء يكون بحق، يعني تجعله عندك لتتوثق من تسليم الآخر لك، لكن مش معنى أنه تتصرف فيه، هذا ملك الآخر بالعقد ملكه. واضح؟ فضلا عن الامتناع بغير حق، فالامتناع نفسه ممنوع، والتصرفات أيضا ممنوع، محجور من الأول في هذا، هكذا أفترض. نعم، ما وصل إليه الآن بالتبرع هو ماله وملكه، يمكن أن تقول صحيح مالك وملكك، لكن صار ملكك مقابل ذاك، وأنت لم تسلم ذاك، ونمنعك من التصرف في هذا إلى أن تسلم ذاك وتزيل منعك صاحبه من التصرف، لأن أنت بإمساكك له مانع لصاحبه من التصرف، فيحجر عليك من التصرف في ذاك مقابلة لك بمثل ما فعل من منع الآخر. هكذا أفترض. إذا المقصود من العوض فيما عنده من العوض يعني ما صار إليه بالتبرع، لا ما كان عنده من الأول ولا في مال آخر لعدم الدليل. واضح هذا الكلام كله؟ مسألة جديدة تقدم أنه يجب على كل منهما التسليم بمقتضى إطلاق العقد، صحيح؟ الذي قلنا أنه ينصرف إلى صورة هذا الشرط ضمناً، وهو أنه أسلمك إذا كنت مسلماً باذلاً، ينزل الإطلاق على هذا المعنى المتبانى عليه، إذا كنت مسلماً غير حابس هنا أسلمك. إذن يجب على الكل منهما التسليم، يجب بمقتضى التشارط المذكور التسالم، أن يتسالما. طيب هنا نقول إنه يجب على البائع بعد الفراغ عن أصل وجوب التسليم عليه، لا وحدة ولا ابتداء أولا، بل كما يجب على الآخر، لكن يجب عليه بعد الفراغ عن وجوب التسليم تسليم المبيع عليه، نقول يجب عليه أن يسلمه مفرغا من أمتعته، من أمتعته، من أمواله ومن غير أمواله. يعني إذا مخلي في بيته الذي باعه أثاثا له، كان يجلس عليه وينام عليه، الآن لابد أن يسلم الدار مخلاة من الأمتعة. وإذا كان عنده مثلا في غرفة مستقلة أثاث لأخيه أو أبيه أو صديق أو كذا يضعه عنده أمانة، فيجب أن يخليه منه أيضا. إذن يخليها من أمواله وأمتعته ومن غير أمواله أيضا، لكن في غير أمواله قال في الجملة. لماذا؟ لأن غير أموال البائع قسمان، قسم ملك لغير المشتري وقسم ملك المشتري، فالذي يجب أن يخليه ملكه غير المشتري، أما إذا كان للمشتري فيبقى في بيته الجديد. إذا اتفق أن كان مخلي عنده هو الأثاث أمانة في غرفة إلى أن يجد بيتان، فرزقه الله إلى أن يجد بيتا للإجارة كما يحصل هنا كثيرا، فرزقه الله مالا كثيرا واشترى من هذا بيته ويبقي أثاثه فيه، لا يجب عليه أن يخليه من أثاث المشتري، لذلك قال في الجملة. طيب إذن يجب عليه أن يخلي المبيع من أمتعته وأمواله، كالدار يخليها من أثاثه وفراشه. بعض العبارات توهم أن وجوب التفريغ الذي ذكرناه وجوب شرطي، يعني في التسليم يجب التسليم مشروطا بالتفريغ. واضح؟ التفريغ شرط في التسليم أو في المبيع المسلم، ها؟ فيجب شيء مقيد، التسليم بقيد التفريغ، تسليم المبيع بقيد تفريغه، ها؟ هكذا. وعلى هذا، على هذا لو سلم غير مفرغ لا يحصل تسليم لفقد الشرط، لكن المصنف يقول هذا ليس شرطا، هذا وجوب تكليفي مستقل، فيجب عليه أمران، يجب أولا التسليم ويجب ثانيا التفريغ، فلو لم يفرغ فعصى لكن حصل التسليم. واضح الكلام؟ طيب ما الدليل على وجوب التفريغ الذي ذكرناه؟ يقول الدليل عليه مثل الدليل على أصل التسليم، على وجوب التسليم. كيف قلنا هناك إن هنا شرطا ضمنيا، أسلمك عندما تكون مسلمة غير حابس، عين الكلام، تسلمني وتفرغ لي، أسلمك عندما تسلمني وتفرغ، لا تقول عند تسلمني مفرغا لأن يرجع إلى الشرط، قلنا ليس بشرط، أسلمك عندما تسلمني وتفرغ لي. لماذا؟ من أين جئت بهذا؟ قل هذا هو التباني، وإلا إن لم تفرغ لي فأنا لا أنتفع بالمسلم. ها؟ إذا أتاتك في البيت وماذا أصنع أنا؟ كيف أدخل؟ كيف أستفيد أنتفع؟ على أثاثك لا أنتفع، لا تقبل، حتى لو قبل، ربما يقال حتى لو قبل، ها؟ لأني أريد أن أنتفع ببيتي كما أريد لا كما تريد. تقول هذا أثاثي فليبقى وانتفع به. يا أخي أثاثك الفاخر هذا ما أريده، عندي فراش بسيط وطاولة أرضية للمطالعة وقدر للأكل وإبريق للشراب وهكذا، أريد أن أنتفع بأثاثي مثلا وأبقى على بساطة. أفرضك ليس لك أن يعني تلزمني بهذا، حتى لو أذنت أريد أن أنتفع بداري كيف أريد حسب ما أريد، فضلا عن أن هذا مثال لس خصوصية أنه أثاثه ينتفع به. إذا دكان مخلي البضاعة كلها فيه تقول انتفع بها، كيف انتفع؟ أبيعها لنفسي يعني؟ يجب أن تخلي حتى أحضر بضاعتي وأقعد من الصبح أنادي عليها حتى تباع وأنتفع، أو أؤجر لغيرك ممن ينتفع فأنتفع بالأجرة، هكذا يفترض. إذن إن لم تفرغ لم أنتفع، فهذا أيضا مشروط بشرط ضمني، وبالتالي إطلاق العقد وإن لم يشتر فيه التفريغ ينزل على هذا، كما أن إطلاقه الخالي عن شرط التسليم منزل، عن اشتراط التسليم منزل على هذا. فلا تشتبه بين أن يكون التسليم والتفريغ واجبان بالشرط وبين أن لا يكونا شرطين، لأن الواجب بالشرط يعني اشترطناه، لكن عندما اشترط يمكن أن يكون وجوبا تكليفيا. اشترط عليك أن تكنس، يعني ماذا؟ يعني يجب عليك أن تكنس عملا بالشرط، لو لم تكنس ولي الخيار، لا أنه لم يحصل العقد على كل. طيب إذن التفريغ واجب بمقتضى الشرط الضمني، ولأنه واجب بمقتضى الشرط الضمني من باب أني إذا لم تسلمني مفرغا لم أنتفع، لأجل ذلك يكون التسليم من دون تفريغ أشبه بعدم التسليم، لا بحكم عدم التسليم شرعا، سلمت وليس مشروطا به، لكن أشبه بعدم التسليم من حيث غرض المشترط المشتري. ما هو غرضي؟ وأن أنتفع، مع التفريغ أنتفع، مع عدمه كأني ما حصل غرضي، إذ لا يقدر على الانتفاع كما بل يفترض. وإن كان هذا النحو من التسليم يعني مع عدم التفريغ يترتب عليه أحكام شرعية تعبدية، مثل ارتفاع ضمان البائع، لأن صار تحت يدك، صار عندك وتحت سلطانك، وقرر عن يد البائع وسلطانه، فيسقط ضمان البائع عليه، ضمان البائع له، وينتقل الضمان إلى المشتري باليد، واضح؟ صار عنده وفي يده وتحت سلطانه. هذه الأحكام تترتب مثلا، فلا يبقى وجه لضمان البائع مع خروجه عن سلطنته، لكن هذا ماذا بالنسبة إلى غرضه؟ ما كأنه ليس بقبض. إذن التسليم من دون تفريغ يحصل به القبض. هذا تقدم مثله عن العلامة في التذكرة في الفرع الأول من الفرعين. الفرع الثاني الذي ذكرنا به اليوم وناقشناه في أول درس، في أول درس، قبله كان هناك فرع ذكر العلامة فيه مسائل ثلاث. قال: لو باعه دارا أو سفينة مشحونة بأمتعته ومكنه منها بحيث جعل له نقلها من مكان إلى آخر. وعطوة فسرت نقلها نقل ماذا؟ الأمتعة. هل يحصل قبض بذلك أو لا؟ قال: نعم كان قبضا. إذن ماذا؟ لو سلمها غير مفرغة حصل التسليم. المهم أنه خلى بينه وبينه وسلطه عليه وجعله تحت يده، بحيث إذا أرجعنا ضمير جعل له نقلة للسفينة بحيث كان قادرا على نقل السفينة، وإذا أرجعنا الضمير للأمتعة بحيث كان بمقتضى هذه التقلية قادرا على إخلائها من الأمتعة ونقل الأمتعة مثلا، كان قبضا. هذا قال به سابقا. قال: يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله مطلقا ومن غير أمواله في الجملة. يقول: هذا الوجوب ليس شرطيا بالنسبة إلى التسليم وإن أوهمه بعض العبارات. تعال شوف بعض العبارات. ففي غير واحد من الكتب أنه يجب تسليم المبيع، شوف، مفرغا. هذه العبارة ماذا توهم؟ أن التسليم مشروط، أن مفرغا قيد في التسليم، حال فيه قيد، لكن المراد ماذا يقول؟ إرجاع الحكم إلى القيد لا إلى المقيد. متى يكون قيدا؟ عندما تقول الواجب التسليم، إرجاع الحكم إلى المقيد، التسليم بهذا القيد، ها؟ حينئذ يكون قيدا فيه وشرطا. أما إذا أرجعت الحكم إلى القيد نفسه، الواجب التسليم مفرغا، يعني الواجب التفريغ بعد الفراغ عن وجوب التسليم، الواجب التفريغ، هذا إذا كنا فرغنا عن وجوب التسليم، أو أعلمتك سابقا بوجوب التسليم. الآن أقول يجب التسليم مفرغا، يعني يجب التفريغ. إذا ما كنت أعلمتك فهنا حكمان: الواجب التسليم والواجب أيضا التفريغ. والنتيجة هذه على كل حال، والمراد إرجاع الحكم إلى القيد. إذن ليس شرطيا، وإلا فالتسليم يحصل بدونه. لو كان شرطيا لم يحصل، مع أنه يحصل بدونه، إذن ليس شرطيا. وقد تقدم عن التذكرة، واضح؟ وكيف كان؟ فيدل على وجوب التفريغ ما دل وكيف كان فيدل على وجوب التفريغ ما دل على وجوب التسليم، فإن إطلاق العقد كما يقتضي أصل التسليم كذلك يقتضي التسليم مفرغا، يعني على نحو وجوب التفريغ لا التسليم المفرغ بنحو الاشتراط. هذا قاله بعد: بل التسليم من دون التفريغ كالعدم بالنسبة إلى غرض المتعاقدين. صحيح يترتب عليه أحكام القبض في الجملة مثل انتقال الضمان، قبض والتسليم، لكن بالنسبة لي كالعدم. لماذا؟ أتسلم لأنتفع مع الامتلاء بأمتعتك وأثاثك، لا أنتفع، فكأن غرضي لم يحصل، فكأني لم أتسلم. غرضي لم يحصل فكأني لم أتسلم، كالعدم بالنسبة إلى غرض المتعاقدين. وإن ترتب عليه أحكام تعبدية كالدخول في ضمان المشتري ونحوه. تعبدية يعني جاءت من الشرع، مع أن حال التسليم حينئذ هكذا من حيث الغراض. فلو كان في الدار متاع وجب نقله فورا. الآن بدأنا نفرع. فلو كان في الدار متاع، يعني لو لم يفرغ، قلنا يجب عليه التفريغ ثم التسليم. ولو أعطانا الدار غير مفرغة وجدت فيها متاعا وجب عليه نقله فورا. مش انك يعني ما فرغت يعني عصيت ورحت تنام في البيت، لا، الان ايضا يجب عليك النقل فورا. طيب، فان تعذر الفور لا يستطيع الان ان يسلم فورا، ان ينقلها فورا، ففي اول ازمنة الامكان، لان هذا فورا ففورا. طيب، لو فرض ان زمان الامكان اوله تراخى، يعني الان حتى يتمكن اول مرة يمر زمان كم يوم، افرض انه لما عصى ولم يفرغ سافر مثلا، الان حتى يعود ما شاء الله يطول كم يوم، او افرض مثلا اذا كانت دار لم يفرغها، الان اذا اراد ان يفرغها لا يستطيع. لماذا؟ اشتريت الدار لم يفرغها، لما تسلمتها والدار في محيطها يقام مشروع بنائي، طرق، شوارع، مباني اخرى، فتجيء جرافات وتجيء مثلا شاحنات، شيء يهدم ويجرف وشيء يحمل ويخرج. الان اصبحت المحلة بشكل هذا البيت مطوق، لا يستطيع سيارة الدخول اليه لتحمل الأمتعة التي فيه، وتحميلها بالأشخاص ما ممكن، لأنه بعض الأمتعة وإن أمكن أن يحملها شخصان أو ثلاثة ويخرجها إلى خارج المحيط المغلق، لكن نفترض أن المحيط المغلق كبير وفيه حرج وتعب شديد، أو الأمتعة ثقيلة ولا يستطيع أشخاص اثنين ولا ثلاثة ولا خمسة أن يحملوها إلى الخارج، مثلا إذا كان مستودع لا دار. قل لماذا تفعل الأشياء الثقيلة في الدار؟ قل لك اجعلها مستودع، أو دار تحتها سذاب استودعته أغراض الثقيلة، لك معي شيء حر أنا في مالي. زين، إذن في مثل هذا الآن تعذر، وأول أزمنة الإمكان بعد مدة، يعني على الأقل في 5 أيام، أسبوع، 10 أيام، حتى ينقل كل هذا الهدم والردم وتفتح الطرقات مثلا. إذا كان هكذا ماذا نقول؟ يقول إذا كان المشتري جاهلا بذلك، بأن هذه يعني فرض عين معرضة لمثل هذا التأخير لو لم يسلم والتراخي، فإذا افترضنا مع جهله أنه يتضرر من هذا التأخير، فله الخيار في تلك المدة لأجل ما يفوت عليه من منافع العين في هذه المدة إذا كانت فوتها مضرا. ولو فرض أنه لا يفسخ بل ينتظر، يقول أختار أن أصبر، فلو أن يختار أن يصبر مع المطالبة بأجرة الدار في المدة المشغولة فيها بمتاع الآخر، واللي يتعذر الآن إخراجها أو ليس له أن يطالب بهذه الأجرة، طبعا لابد أن نفرضها مدة، يكون لمثلها أجرة عرفا. قال المصنف فيه وجهون. طيب، لهذا لو فرض أن التأخير ليس بتقصير البائع، يعني هو ماذا مثلا، يعني السماء بهذا فرض من الأول أنه لم يسلم، ولماذا لم يسلم؟ كان معذورا في عدم التسليم. طيب، كان معذورا فيجب فورا ففورا، لكن أصبحت الفورية وأول أزمنة الإمكان متأخرة متراخية لسبب، يمكن هكذا أن يكون الفرض من الأول. نعم، مقابل هذا أن يكون تأخيره من الأول وعدم تفريغه بالتقصير، هو قصر فلم يخرج المتاع، الآن وقعنا في هذا الذي وقعنا فيه، واضح كيف؟ يقول إذا كان هكذا ينبغي الجزم باستحقاق المشتري الأجرة كما جزم باستحقاقه إياها إذا امتنع من أصل التسليم إلى مدة. إذا امتنع من أصل تسليم العين ماذا قالوا؟ إذا كان مدة للعين فيها أجرة فللمشتري أجرتها. وكذلك الآن نقول ما امتنع من أصل التسليم لكن امتنع من التفريغ المساور بحسب غرضهما لمنع أصل التسليم، لأنه ما انتفعنا. يقول أيضا يكون بالأجرة ما دام بتقصيره. طيب لذلك يقول فلو كان في الدار متاع وجب نقله فورا، فإن تعذر ففي أول أزمنة الإمكان، ولو تراخى زمان الإمكان تأخر يتأخر وكان المشتري جاهلا كان له الخيار، لكن لو تضرر بفوات بعض المنافع منافع الدار عليه في تلك المدة المتأخرة. طيب لو ما أراد الفسخ، لو ما أراد أن يفسخ يبقيه، وفي ثبوت الأجرة لو كان لبقائه أجرة إلى زمان الفراغ وجهون. هذا كله لو كان التأخير لا بتقصير البائع، ولو كان تأخير التفريغ بتقصيره فينبغي الجزم بالأجرة كما جزموا مع امتناعه من أصل التسليم. والحمد لله رب العالمين.